بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تتضمن هذه الآية الكريمة ثلاثة وحود. البحث الأول قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، معنى قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ما هو؟ يعني شنو معنى الإيمان بالغيب؟ هل المقصود الإيمان العشوائي يعني غير المستند إلى علم؟ مثلا أنا لما أقول فلان يؤمن بالغيب يعني مرة يؤمن وهو مستند إلى علم، يعني إيمان مرة يكون مستند إلى علم ومرة يكون إيمان غير مستند إلى علم. أولا الغيب شنو معنى؟ الذين يؤمنون بالغيب ما معنى؟ الغيب هو ما غاب عن الحواس، يعني الشيء اللي تحس به بأحد الحواس هذا يعتبر حاضر، لكن اللي يغيب عن الحواس نسميه غيب. يعني الغائب عن السمع، غائب عن البصر، غائب عن الحس واللمس، نبه لي زين، على كل غيب. بس شنو معنى الإيمان به؟ يعني الله عز وجل يريد يمدح الناس بأنهم يؤمنون إيمان عشوائي؟ يولا إيمان مستند إلى عقل، تمام هو غيب لكن اكو ادلة عقلية عليه. مثل ايش؟ خل اوضح لك. يعني مثلا انا وانت الان نؤمن بوجود مكة، نؤمن بوجود لندن افرض، نؤمن بوجود مثلا الصين، مع العلم احنا ما رايحين ليهن ذني، يعني لا رحنا الى مكة مثلا ولا رحنا الى لندن مثلا ولا الى الصين، لكن ما نكذب بهن، نؤمن بوجودهن. ليش؟ لأن إيماننا ناتج عن تواتر، أكو تواتر، يعني الناس جيل عن جيل يخبرون وبشكل يمتنع توافقهم على الكذب، يعني من الممتنع توافقهم على الكذب، ما يعني مجموعة من الناس عن مجموعة عن مجموعة كلهم ينقلون بوجودهم ورايحين وشايفينهم. زين بطبيعة الحال هذا لا سبيل إلى إنكاره، لما جيل عن جيل يرويه ويروه بعدد كبير والصحف تنقل والناس تنقل والإذاعات تنقل، طبعا هذا موجود، هذا أنا ما شفته بعيوني، لكن أخذت بيش؟ بالتواتر، عن طريق التواتر آمنت به. زين أكو شيء مثلا أنا أؤمن به عن طريق مقدمات منطقية أخذ كنتيجة. شلون يعني مقدمات منطقية أخذ كنتيجة؟ مثلا اقول اذا اجتمع الماء والتربة الصالحة والبذر والفلاح يصير النبات، وهذه التربة بيها ماء وتربة صالحة وبيها مناخ وبيها فلاح، معناه النتيجة ايش راح تكون؟ النتيجة راح يكون يصير نبات فيها. عن طريق هالمقدمتين اخذ نتيجة، هذا ايضا افرض بإيمان بالغيب، لكن انا ما اخلع عن مقدمات منطقية ونتائج. القرآن لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب يريد الإيمان بالأشياء الغايبة عن أبصارنا وأسماعنا وحواسنا، لكن أكو أدلة عقلية عليها. مثل إيش؟ مثلا إيماني بمعاجز النبي صلى الله عليه وآله، يعني انا الان كمسلم اقرأ التاريخ، تاريخ يحدثني عن معاجز للنبي انا اؤمن بها، يحدثني عن معاجز للأئمة انا اؤمن بها، تاريخ يحدثني عن واقعة بدر انا مو شايفها. نعم، كل ما في الامر ان قرأت في كتاب عنها، هي غايبة عن بصري، غايبة عن حواسي، لكن قرأت عنها امنت بها. ليش؟ لانه الاخبار اللي اجتني بطريق اسانيد صحيحة ورجال اخبار موثوقين، فاخذت الخبر عن طريق موثوق وامنت به. زين، مثلا الايمان بوجود الله عز وجل، يعني انا الان ما رأيت الله ببصري ولا شفت بعيني ولا احسست به بيدي، لان الله عز وجل لا يرى بالابصار، لا تدركه الابصار كما يعبر القرآن الكريم. زين، لا يحس باليد، لا يلمس. بس بيش امنت به؟ امنت به عن طريق العقل، عن طريق دلالة الاثر على المؤثر. كيف؟ هذا فد اعرابي بالصحراء قالوا له انت كيف عرفت ربك؟ انت كيف تؤمن بالله؟ قال البعرة تدل على البعير واثر الاقدام يدل على المسير، افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج لا يدلان على اللطيف الخبير. قال انا لما اشوف لي اثر قدم اعرف واحد مار ماشي منه، لما ارى بعرة اعرف اكو بعير مار منه، اي اثار تدل على مؤثر. زين، هذه السماء ذات الابراج، الارض ذات الفجاج، لان شنو كلهن ما يدلن على لطيف خبير؟ قطعا يدلن على وجود الله عز وجل. زين، اذا كان كنت مثلا يقول هاي الساعة الموجودة على حائط تدل على وجود مهندس من ورائها، لانه هالنظام يدل على وجود منظم. انا اجي الى الكون، هالنظام الدقيق الموجود بالدنيا، النظام بالنبات، النظام بالانسان، النظام بالحيوان، النظام بالكواكب، النظام بالجمادات، كلها خاضعة الى نظام. ما اكو شيء مو خاضع الى نظام، كلها خاضعة لنظام. هذه ما تدل على وجود خالق، هذه كلها تدل على وجود الخالق لا شك. زين، اذا معنى قوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، يعني مو القرآن الكريم يمدحهم على اساس انهم يؤمنون ايمان عمياوي عشوائي، لا، بس ايمان خاضع لعلم، ايمان تمام. هاي الغيب اللي غاب عن بصري، انا اؤمن بالقيامة. شلون اؤمن بالقيامة؟ مثلا القيامة انا اؤمن بها لاني اؤمن بعدل الله، اؤمن بان الله عادل. منين امنت ان الله عادل؟ لان الله وضع كل شيء بموضعه، لو ما يضع كل شيء بموضعه ما اقدر اعتقد ان الله عادل، انما اعتقدت بعدل الله لان الله تبارك وتعالى وضع كل شيء بموضعه، ماكو شيء خلاه في غير موضعه. هذا النظام الدقيق الموجود بالكون، لو ما كل شيء موضوع بموضعه ما يستقيم النظام ابدا، كان الكون كله يصيب لون من التبلبل، كان الكون كله ما يخضع الى نواميس الى ضوابط. الان اكو عندنا اشياء ثابته، انت تعرف الان الجغرافيين يقيسون الزمن باللحظة الواحدة، يحسب لك منا الى 100 سنة الايام والشهور والسنين بالدقائق باللحظة، على عليه من يستند ويضع هالجداول، هاي الجداول اللي يضعها، الجداول البحرية، الجداول الارضية، الجداول التجارية، جداول الزراعة، هاي كلها على نظام تقوم، قوم على انظمة، كلها على قوانين علمية مقترة، كل شيء مرتب وفي قانون. الان يخبرون عن اللحظة الواحدة، كيف هذا الاخبار؟ باي معنى؟ لو لم يكونوا مستندين الى اوقات منظمة دقيقة، حساب معين، الان رصد الكواكب او ابعاد الكواكب، حركات الكواكب كلها باجمعها خاضعة لانظمة دقيقة، يعني يعطيك العالم الفلكي نسبة دقيقة جدا بين مجموعة ومجموعة وبين مجرة ومجرة، يعطيك نسبة دقيقة ان الكواكب ايش كثر تستهلك. نعم، هذه النجوم عندما تشع او تعطيها الطاقة الحرارية ايش كثر تستهلك من جسمها، يعطيك بنسبة دقيقة. ولذلك على هالنسبة الان الشمس ايش قد تبعث لنا حرارة، نسبة مرصودة تماما. هذا اللون من النظام ما ممكن يكون اعتباط ما لم يستند الى نواميس، الى قواعد، قواعد دقيقة. اذا انا امنت ان الله عادل لانه وضع كل شيء بموضعه. زين، اجي اتساءل اقول اذا كان الله عادل هل من وضع الشيء بموضعه ان يخلي بعض الناس ظالمين الى ان يموتون، يخوضون بالدماء، ينهبون اموال الناس، يتعدون على كرامات الناس، يذبحون الناس، زين، ومع ذلك الى ان يموت هو ظالم وبعض الناس الى ان يموتون هم مظلومين؟ فلو لم يكن هناك عدل اذا اين العدل اذا ما اكو قيامة؟ ما اكو عدل. وانا امنت البرهان، الادلة العلمية برهنتني على ان الله عادل. اذا من العدل ان يكون هناك مكان يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. من هنا استدل، هذا مو ايمان عمياوي او عشوائي، لا، ايمان مع المقدمات ونتائج. فالقرآن لما يقول لي الذين يؤمنون بالغيب ما يريد يمدحني على اني امنت ايمان عمياوي، لا. ولذلك عندنا الاصول الفت نظرك، الامور الاصول ما يصح التقليد بها بالمرة. كيف يعني؟ انا مثلا ما يصح اني اسأل امي وابوي اقولهم تصلون المن، يقولون نصلي لله عز وجل وانا اؤمن بالله، هتشي ايمان عمياوي، لا، ما ينقبل مني هذا. يو اقلد عالم واصل للايمان بالله عن طريق الدليل العلمي، باعتبار انا ما اقدر اوصل للدليل، انا جاهل، ما عندي معلومات، مقدمات علمية ما عندي، اضطر اقلد العالم اللي عنده علم. اما اني اجي تقليدا اؤمن بوجود الله، مثلا اشوف امي وابوي يصلون وصليت تبعا لهم بدون ان اعرف اني اصلي لله، لا، هذا ما مقبول. لازم اقلد واحد يستدل على وجود الله بالدليل العلمي. نبه لي زين. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا في مثل هذا المورد الامور الاصولية ما اقدر انا مثلا اؤمن بالامر باصول الدين عن طريق تقليدي، لا، لابد عن طريق علم. مرة العلم انا اوصل الى بنفسي، ومرة لا، اقلد لي عالم، مو اروح اقلد الجاهل. يعني شوف الان لو ردت ابني لي بيت، اجي لي الى واحد ما عنده خبرة هندسية، العقلاء يذموني، يقولون هذا انسان ما عنده عقل، من اللازم يروح الى واحد عنده خبرة، عنده علم باصول الهندسة. انا مثلا لا سمح الله يصير عنده مرض، يروح الى واحد عنده علم باصول الطب، اما يقلد له جاهل مثله، لا، ما يصير. اذا لازم استند الى علم في عملي، شايف؟ لهذا القرآن الكريم عندما يقول الذين يؤمنون بالغيب مو يمدح اناس امنوا ايمان عشوائي، لا، انما يمدح اناس امنوا ايمان علمي. هسه اكو عندنا نقطة شوية ارغب اتبسط بيها، على اعتبار هي محل ابتلاء، محل اخذ ورد في مجتمعاتنا. شنو هالنقطة؟ النقطة ان كثير من الناس يرمي هؤلاء المؤمنين اللي يؤمنون بالغيب، يعني اللي يؤمن بوجود رب ويؤمن بوجود احكام شرعية من الله عز وجل ويعتقد بعقائد ويعتقد باخرة، يرمي بالرجعية، يعبر عنا رجعي هذا. وهو اذا صار معطل، يعني اذا تخلص من الايمان بهذه القضايا، يسمي نفسه تقدمي. خلي نبحث المسألة، ليش؟ شنو معنى تقدمي وشنو معنى رجعي؟ اولا خلي نسأل ان الايمان بالله عز وجل ايش راح يكلفني انا من اسباب التأخر؟ يعني هذا المؤمن بالله الان ما يقدر يدخل الى جامعة يتعلم فيزياء او كيمياء او رياضيات، لا، بالعكس، بالعكس هي الفيزياء والكيمياء، كلما يتوغل بها اكثر يتحول الى مؤمن اكثر. زين، هذا واحد يشتغل بالفيزياء الى كلمة مشهورة، هذا يقول انا من اطبل المعمل ادخل بعقلية ملحد، لكن من ادخل الى المعمل اطلع بعقلية مؤمن، لان المعمل يوصلني الى الايمان بوجود قوى منظمة، بوجود خالق من وراء هذا الكون. زين، المسألة هكذا. الان انا لو كنت اؤمن بالله عز وجل، ايماني بالله يمنعني من المبادرة الى علم؟ ابدا. انا اشوف ايماني بالله يخليني اتبع القرآن. القرآن شي يقول لي؟ القرآن يقول لي شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. يعني يقول لي ما يقوم بالعدل الا الله والا الملائكة والا اهل العلم، هؤلاء الذين يقومون بالعدل. زين، اذا ايماني بالله يدفعني لطلب العلم. الايمان بالله يسلحني بالخلق العالي. ليش؟ لان الله يقول لي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول لي اعرف حجمك الطبيعي من تمشي اذا عندك فلسين زايد او منصب او مركز اجتماعي. نعم، لا تتصور نفسك انت افضل من الاخرين، انت بشر كسائر البشر وهذه عوارض كلها تروح. من تمشي لتصعر خدك، يعني تتصور ان الناس ذولا دون مستواك لانك عندك شهادة، او تتصور ان الناس دون مستواك لانك عندك شوية اموال مثلا. لا، لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض. من تمشي ما تقدر تمزق الارض برجلك ولا تبلغ الجبال بطولك، انت فد حجم صغير بسيط جدا ضئيل نفسيا وجسميا. اذا يعلمني ان اكون متواضع، يعلمني ان اكون مؤدب. زين، يجي القرآن الكريم يحاول ان يحشي ذهني بيش بالنور وبالعلم. شلون؟ يقول له القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم. في كل حياتك لا يكون تتبع منهج غير علمي، لا تتبع شيء الا عن علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، يحاول ان يعلمني. زين، القرآن الكريم يجري يجعلني عضو مؤدب نافع في الاسرة. كيف عضو نافع بالاسرة؟ يقول لي القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. القرآن يقول لي انت عضو بالجماعة، من تمشي بالمجتمع خلي المجتمع يعتبرك خفيف على روحه لان عندك خلق وعندك انسانية. يقول لي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب هذه المفاهيم اللي تفرضها علي عبادة الله، ارجوك هاي المفاهيم شبيهة من الرجعية. بعدين انا ايماني بالله شي خسر لي؟ خسرت شيء؟ يعني اكو لذة يتمتع بها الكافر انا لا اتمتع بها؟ لا. الان ملئ البطن، انا املأ بطني والكافر يملأ بطنه. زين، ستر البدن، انا البس اللباس الجيد والكافر يلبس اللباس الجيد. السيارة الفخمة يركبها المؤمن ويركبها الكافر. المرأة يتزوجها الرجل المسلم ويتزوجها الرجل الكافر. زين، الدار الفخمة يسكنها هذا ويسكنها ذاك. الى شنو من متع الحياة؟ يعني التقدمية ان شوية يعبي بطنه خمرة ويتمرغل بالشارع، هذه هي التقدمية؟ او لا، يعوج حلقة باربع كلمات اجنبية يعني صار متقدم؟ شنو هي؟ خلنا نحددها، يعني ايش هي يعني التقدمية بالواقع؟ شنو الشيء اللي يمنع منا المؤمن ويتمتع به الكافر. لولا ان الرؤوس خالية، لولا خلاء الرؤوس، لولا التفاهة. وإلا في الواقع إذا أكو تقدمية هي في عبادة الله عز وجل، إذا أكو تقدمية هي في الإيمان بالله وبعبادته. لاحظت؟ إذن في واقع الأمر عدم الإيمان بالقيم هو الرجعية. يعني أنا الآن لما أشوف لواحد ما عنده ضمير ينهب الناس، يستغلهم، يتكبر على الناس، يعتدي، يتعامل بالناب وبالظفر، ما عنده وسيلة إنسانية بالتعامل، عبر عنه وحشي، عبر عنه متخلف. وعدم الإيمان بالقيم، نعم، هو هذا الوحشية بعينها. تفضل الآن هذه البلدان اللي نسميها بلدان متقدمة، أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، زين؟ تعال شوف الشعوب وين مكانتها عند هؤلاء. شوف الشعوب معتدى عليها، مسلوبة، منهوبة، مقهورة، يؤخذ منها واردها وموادها، وتسحق تحت الأرجل وتعامل معاملة البهائم. طيب وين العلم إذن؟ وين التقدمية؟ وين الأفكار الصائبة؟ زين؟ هو هذا التقدم؟ لا، في واقع الأمر هذا هو الرجعية بأقدر صورها وبألعن صورها. إذن الحقيقة أن الإيمان بالله عز وجل وبالمثل وبالقيم مهمته أن يرفع من مستوى الإنسان. الذين يؤمنون بالغيب بعد ويقيمون الصلاة، شايف؟ يقيمون الصلاة. أنا سبق أن ألمحت في إحدى الليالي السابقة أن تعبير القرآن الكريم يقيمون غير يصلون. إقامة الصلاة معناها التأثر بمعطيات الصلاة. يعني مرة الصلاة أنا أعتبرها ضريبة، أتصور الله فارض علي أقرأ الذكر وأقرأ الحمد مثلا وسورة والتشبيح وأخلص الركوع والسجود، فالضريبة علي أريد أخلصها واستريح. ومرة لا والله عندما أدخل بالصلاة لا، أغرق في تأمل، أغرق في تبين معاني كلمات الصلاة. معاني كلمات الصلاة دروس، إذا قعد الإنسان يتأمل هالدروس راح ينغمر في الله عز وجل، راح يتجه إلى الله وينغمر به. شلون يعني؟ يعني أنا أقعد الصبح رأسا، مو أجي إلى المحراب، أول ما أتوجه أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولازم افكر الرحمة شنو هي. الرحمن في الدنيا والرحيم في الاخرة، زين؟ في الدنيا رحمته تشمل عباده بكل صنوف الرحمة، يطينا صحة، يطينا قدرة على الحركة، يطينا ذهنية. الان خلية من خلايا الدماغ اذا تلفت العالم كله ما يقدر يعوضها لك، زين؟ وحدة من العصب البصري اذا تلفت ما يقدر العلم يعوضها. العلم كل ما يسعى يريد يشيل لك عين، الله خالقها من واحد يحطها بمكان عين ثانية، غير هذه ما يقدر، ما يقدر يسوي، زين؟ ما يقدر يمنحك لمحة من لمحات الحياة. اذا الله عز وجل جاي يجي يفيض خير على التربة، يخلي هالتراب هذا، شو الاجمل هالتراب؟ الاجمل وفحصن هالتراب، شوف هذا التراب بي قابلية يخلق لك هالعين هالي الزرقاء، او يخلق لك هالوردة اللي بها 100 لون، او يخلق لك الطعام الجيد، يخلق لك هاللون من النبات اللي يغري العيون بلونه وبطعمه وبعطائه. هو هذا طبيعة التراب، التراب به قدرة على ان يخلق هالشيء. لولا ان من وراء التراب كف قدير، وهي كف الله عز وجل، زين؟ فانا من الصبح رأسا استشعر هالمعاني بالصلاة، لما اخطب الى المحراب مثلا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أتأمل، يعني أستشعر الشكر، الحمد. الحمد ليش؟ هل أفرق لك بين الحمد والشكر حتى تنبه للنقطة؟ الشكر هو على نعمة تصل إلي، يعني إذا واحد أنعم علي بنعمة وصلت إلي، إذا أثنيت عليه هذا الثناء يسموه شكر، مقابل نعمة تصل إلي. لكن الحمد هو الثناء على الله مقابل نعمة وإن كان لا تصل إليه. التفت لي زين؟ يعني مثلا الله عز وجل يعطي الناس خير، يعطي الناس مطر وزرع، وأنا ما عندي زرع، لكن الناس الله أعطاهم مطر وصار عندهم زرع، أنا أشكر الله. ليش؟ لأن رحم الناس، وإذا الناس بخير أنا بخير لأني واحد من الناس، والشكل. فأنا إذا أحمد الله على عطاء وإن لم يصل إلي. شنو الغرض من هذا؟ حتى أتعود على شكر المنعم، حتى إذا واحد سوى علي جميل أرد له هذا الجميل، هذا الجميل أرد إليه، أعوض عليه، يعني أتعود شكر النعمة، يعني أتلبس بهذا المبدأ وهذا الخلق الكريم. الحمد لله رب العالمين، أنا أحمد المنعم الذي رب الناس، المربي المتفضل، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني أستشعر أن الله عز وجل سيملك غدا زمام المعاد وأمر العباد، اهدنا الصراط المستقيم، يعني علمني الطريق الصح حتى أسلكه، يعني ساندني، أفض علي من رحمتك حتى أسلك الطريق الصواب، جنبني الخطأ، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الناس اللي ربيتهم بنعمتك، أنعمت عليهم بالمعرفة وبالتوفيق وبالهداية وبالاستقامة، غير المغضوب، ما مو من غضبت عليه، ولا الضال المبتعد عن رحمتك. طيب هذه المعاني انت قد تقول لي ان كل واحد يقرأها، صحيح كل واحد يقرأها، لكن الفرق شنو؟ الفرق مثل ما واحد عالم بالنجوم فلكي يعاين المجموعة الكوكبية، يقعد يدرس نظامها من يعاينها، تشغله رأسا تملك عليه أفكاره، يبدأ يفكر شبيها من أسس علمية، بينما الجاهل يمر يقول والله النجمة تلمع بها ضياء كافي، أي ما يفتهم منها غير هذا، نبه لي زين. ولذلك القرآن الكريم يمدح الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، شايف؟ مو ينظرون، لا يتفكرون، يعني عن فكر عن علم. الواقع إذا الصلاة، لما يقول يقيمون الصلاة يعني يصلون بتأمل، بدراسة لمضمون الصلاة، بفهم لمعطيات الصلاة. ولذلك انت لما تقرأ الروايات ان تارك الصلاة بعيد عن رحمة الله، لا تدفنوه في مقابر المسلمين، الصلاة تركها يؤدي الى سخط الله، الى البعد عن الرحمة، تستغرب تقول عليه من يعني هالشدة كلها على حساب اربع كلمات يقرأهن الانسان، او على حساب ركوع وسجود؟ هذه هي؟ لا، مو على حساب هاي، لان الصلاة الله عز وجل اراد من مضامين الصلاة ان تكون الصلاة ضابط يهيمن على سلوك الانسان، ان تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا الهدف. لان الضوابط كلها ما تنجح، لا تتصور اكو ضوابط تنجح في ضبط الانسان. شنو سأل العلم قدر يهذب للانسان؟ ضربت لك مثل الان العلم بدل ما يهذب الانسان، تشوف اللي عندهم حولوه للعلم، بدل ما يحولون العلم الى جنة حولوه الى مخلب مال خنزير او مال كلب يمزق امعاء الناس. هذول العلم اذا ما قدر يهذب للانسان. شنو اللي يهذب الانسان؟ ها؟ الشرطة تقدر السيطرة عليه؟ مو قادر الشرطة السيطرة عليه. النظم القوانين مو قادر السيطرة عليه، كلها مو قادر السيطرة عليه. وهذا الانسان خطر مدمر، يعني انت كنت تتصور يوم من الايام ان واحد من الناس يقدر يدمر الكرة الارضية خلال 10 قنابل مثلا؟ ما كنت تتصور الان هذا ممكن، اصبح شيء ممكن ان الكرة الارضية تدمر ب10 قنابل، مو اكثر. زين؟ يعني واحد من الناس اذا صار بناش ويفقد اعصابه يدمر الدنيا كلها. اذا الانسان هو خطر، مثل ما يعبر عنه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. هذا الانسان هو خطر. شنو اللي يلزمه؟ شنو اللي يسيطر عليه؟ ما تسيطر عليه كل الضوابط الا خوف الله عز وجل، الا التهذيب الديني، هو الوحيد اللي يقدر يخلي الانسان عند ضوابط. اللي يخلي الانسان يتورع عن سفك الدم، اللي يخلي الانسان يتعايش مع الناس معايشة مملوءة مثل ومملوءة اخلاق ومقيدة بنظم. اذن بواقع الامر الصلاة انما الباري عز وجل اعطاها هذه المهمة او لها هذه المهمة، واعتبرها الصلة بين العبد وربه، واعتبرها الانيس في الوحشة والصاحب عند الوحدة، واعتبرها رمز الايمان. كل ذلك لان الصلاة تهيمن على سلوك الانسان، تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نبه لي زين، المصلي في الواقع اللي تأخذ الصلاة أثرها من عنده وتجعل منه إنسان، بما لهذه الكلمة من معنى، إذا استطاعت الصلاة أن تأخذ هذا الأثر هذه هي الصلاة، وإلا عادت مجرد عادة خالية. وهي المشكلة منها جاية، أكو كثير من الناس يشكل يقول عمرو بن العاص كان يصلي والشكل، ويزيد بن معاوية هم كان يصلي، زين فلان بن فلان هم يصلي، وقد يكون يومية أكو ناس نسخ مكررة من يزيد موجودة على كل العصور، زين يصلون ويتوجهون لمحراب ويعتمرون وإلى آخره، زين. طيب شنو وين أثر الصلاة؟ الصلاة وينها؟ هذول شنو ايش فاهمين من الصلاة؟ سيدي هذا أرجوك، هذا مو مصلي، هذا يصلي ما يقيم الصلاة. التفت لي، يعني هذا إما أن يتخذ من الصلاة وسيلة للخداع، أو يتخذ منها عادة غير ذات روح، أو يتصور أنها مجزئة تسقط عنا حد التكليف. بس لا، الصلاة اللي تأخذ أثرها بحيث تترك الإنسان عفة اليد وعفة اللسان وعف الفكر وعف في كل تصرفاته، إذا قدرت الصلاة تصل إلى المستوى فهي الصلاة المطلوبة، هي الصلاة اللي كانت تستغرق أجسام الأئمة في ساعة الصلاة. الإمام زين العابدين يقف إلى الصلاة ويزحف ابن الباقر يوقع بالبئر وهو طفل، تقول له أم ثلذة كبدك سقط بالبئر، ما يسمعها. تقول له ولدك سقط بالبئر، لا يسمعها. الى ان فرغ قالها ما الخبر؟ قالت له ولدك سقط. قالها لو ملت بوجهي عن ربي لاعرض بوجهي عني. انا ما شاعر، ما متنبه لما تقولين ابدا، لان المفروض ان الصلاة استوعبت عليه ابعاده. الشاتة لا تتصور ان هذا اللي يحكي لك نموذج مثالي، لا، يعني موجود في كل عصر. قد تجد اناس تأخذ الصلاة أثرها من نفوسهم. الله عز وجل ما جعل الإنسانية عقيمة، خلى قابلية بالإنسانية للسمو في كل دور من الأدوار. ما يمكن يمر دور من الأدوار والإنسانية تصبح عقيمة، لأن إذا الإنسانية عقيمة يصبح التكليف عبد. لابد أي لون من ألوان التكاليف الموجودة بالقرآن إلها محل، يعني إلها قابلية محل، لازم أكون مكلف بقابلية السمو والوصول إلى هذا المعنى، وإلا يصبح التكليف تكليف بالعبد. زين، فلذلك القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بعد ومما رزقناهم ينفقون. هذا الموضوع بيه ثلاث مواضيع مهمة أحاول أن المقطع أشرحها بشيء من الإيجاز. أولا، القرآن الكريم يقول مما، هذه من للتبعير، نبه لي، مما رزقناهم، من للتبعيض او لبيان الجنس، اكو بها رأيين. رأي يقول ان هذه من لبيان الجنس. شنو يعني لبيان الجنس؟ يعني انا لما اريد انفق كون انفق من جنس الشيء اللي الله رزقني به. مو مثلا عندي تمر، عندي بستان بي تمر جيد وبي تمر حشف عادي، اكل التمر الجيد ولما اريد اطلع الزكاة اطلعها من التمر الرديء، مو من النوع اللي اكلت منه، مو من النوع المميز. يعني ما انفقت مما رزقني الله، انفقت من اردأ ما رزقني الله. عندي مثلا ابل عندي اغنام، اغنام بعضها شمينة جيدة وبعضها هزيلة لا لحم فيها، اجي اطلع الزكاة من المهزولة التي لا لحم فيها. فديوم واحد ودى الزكاة للنبي صلى الله عليه وآله، النبي لما وصلت إلى شاف الزكاة تمر، هو شاف أكو بيها حشف، هذا مودي تمر كله حشف، أمسك النبي صم من عدها بيده والتفت إلى الصحابة قالهم أترى أن هذا الرجل يدفع هذا لأبيه وأمه؟ قالهم هذا الذي قدم لأبوه أمه تمر يأكلون ينطيهم هذا الحشف يأكلون؟ قالوا لا يا رسول الله. قال طيب ليش يصور الناس أقل من أمه وأبوه؟ ليش ما يعتبرهم أخوته؟ ما يعتبر أن هذه الزكاة راح تروح إلى أناس بشر مثل عينا، هذا البشر جدير بأن يكرم مثل ما يحب أن يكرم أمه وأبوه، خلي يكرم باقي البشر، مثل ما يربأ بأمه وأبيه أن يأكل من هذا التمر فليربأ بالمسلمين أن يأكلوا من هذا التمر، لأن يكون عنده إحساس بالمواطنة، إحساس بكرامة الآخرين، ينفق من النعمة التي رزقه الله عز وجل منها. هاي إذا كانت من لبيان الجنس، أما إذا كانت من للتبعير شو يستفيدون منها؟ يستفيدون منها أن الإنفاق يكون من بعض ما رزق الله لا كل ما رزق الله. لتوضيح الفكرة أبين لك أن بعض الناس يتصور أن يجب أن ينفق جميع ما عنده، بعض الناس يغلب عليهم حب الله أو حب الخير يريد ينفق جميع ما عنده. القرآن يقول لا، مو الشكل، مو تنفق جميع ما عندك، انفق ما أمرك الله بإنفاقه. ليش؟ لأن أنت عندك جماعة مسؤول عن كفالتهم، أنت بكرة تموت، إذا متت إذا عندك أولاد، أولاد راح يرثوك، ما عندك أولاد عندك أخوات من الطبقة الثانية من الطبقة الثالثة، عندك أقارب ما عندك أقارب يرجع إلى بيت المال، بيت المال يرجع لأقاربك العموميين، أقاربك العموميين منه الناس. الإنسان وأخو الإنسان أحب أم كره، أنت من جنس الناس، لولا أقاربك شئت أم أبيت إخوتك زين، أنت ما تيجي تنفق لهذا كله، هذا تنفق ما أمرك الله به والباقي يعود للصالح العام، ما تخلي أولادك يتكففون الناس ولا أسرتك تتكفف الناس ولا تخلي الأموال تتلف وما يعود خيرها للمجتمع، لا، يعني انفق بعض ما أمرك الله عز وجل. ليش؟ لأن الثروة قسم منها للإنسان وقسم حق المجتمع، فأنت أعطي حق المجتمع، يعني الخمس أو الزكاة، الصدقات الواجبة، النفقات الواجبة، النفقات المستحبة، هذه، والباقي لا تتركه لأهلك. مما يعني مو كله أبدا. هذا واحد إجا إلى النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا جمعت اللي عندي سويته ورق، سويته ذهب وفضة مثل البيض على قد البيضة وجبته إليك أريد تنفقه. قال النبي تركت شيئا لأهلك وعيالك؟ قال لا. فحلفه النبي بواحدة، قال يأتيني أحدكم بما يملك ويترك أهله على يتكففون الناس؟ ما أحسنت ولا أجملت، انت انطي بس اللي الله فرض عليك والباقي خلي لي أطفالك، انت دور تخليهم باكر، انت صرت سبب وجودهم ذولا، طلعتهم للوجود، جبت لها الضيم انت هذا، وإلا هذا لو مخلي لهم انت تتزوج ما كان مكانه، لا طلع ولا تحمل مصايب الدنيا كلها. زين، اذا انت طلعت للوجود صرت السبب في اخراجه وتتركه جائع بائس؟ لا، ما احسنت ولا اجملت. والواقع هو هذا منهج الاسلام، مما رزقناهم ينفقون، يعني مو كل ما رزقناهم مؤهل للنفقة، لا، النفقة تأخذ بعضا. اثنين، البحث الثاني، القرآن يقول مما رزقناهم، ليس كل رزق للعابد هو من رزق الله، يعني هذا الذي يحصل على أموال عن طريق الربا ما يعتبر الربا رزق من رزق الله، اللي يحصل أموال عن طريق الغش ما يعتبر من رزق الله، اللي يحصل أموال عن طريق المعاملات المحرمة. الإسلام وضع لنا منهج تجاري يعني انا شكثر الي حق الشغلة اللي اشتغل بيها كون اطرحها على المقاييس الاسلامية. المقاييس الصححة يوم الصححة لازم اعرفها انا هذه. كون ارجع بيها الى رأيي. الى ارجع بيها للعلم. مثلا انا ابيع خضرة. افرضني ابيع مثل ما يسمونه بدل افرض. زين? ابو حنيفة اذا كنت انا حنفي. ابو حنيفة يعتبر عليه زكاة هذا. انا ما يشغلي ابيع ما لا اعرف ان هذا مأخوذ منه الزكاة ومو مأخوذ منه الزكاة. نبه لي زين? في مثل هالحالة. لان اذا اعرف ان هذا ما مزكي قطعا اعرف ان فيه حق لله عز وجل. واعرف ان هذا سالب الحق من اهل غصبة. اكو معاملات تجارية تخضع للقانون الشرعي. انا لما ابيع واشتري احصل هذا مو بس اجيب فلوس انتج. لا. يعني عندي دائرة عندي مقهى فاتح مقهى المقهى يلعبون بها قمار بها دومنا يلعبون بها قمار. هذه معاملات اسلامية على مستوى البيع والشراء. انا احصل منها لكنها هي في واقع الامر مو خاضعة للقوانين الاسلامية. إذن هذه مو من رزق الله هي من رزق الشيطان. ما عندنا في مؤسساتنا طابع اسلامي مع الاسف. ما عندنا في مؤسساتنا يعني غريبة. اكو اشياء عندنا غريبة. يعني تصور هنا هذا مجتمع هنا زي المجتمع الامارات الان شوية افرض الله عز وجل انعم عليهم بهالنعمة في مقتضى القاعد تجلي حاط لعد اهله خادم. طيب هذا الخادم يدخل يشارك النساء المرأة نازعة ثوبها نازعة عباتها وهذا ويا شلون الرجل عليها السناد الدم خليه شنو ما بتم يعني من صار هذا من صار هذا مو عربي يعني صار ما يخالف يعين او ما يخالف يتصرف تصرف في داخل البيت ما اعرف شلون شنو يعني المبرر الشرعي شنو انت مخلي لك رجل يخدم في بيتك شنو المبرر الشرعي ما فهمت. وخلي لك امرأة خلي الرجل لأعمال خارج البيت ما في مانع لكن في داخل البيت الطبع عائلة يقدم للعائلة والعائلة نازع بيها وياهم شنو انتم مسلمين على اسكن هذا وين هذا وين هذا منين جايب يعني هذا منين على من يا اسلام جاي هذا ما فهمت يعني المبرر انه صار عندكم كم درهم زايد هذا هو هذا المبرر. لا يا سيدي ارجوك انت غدا تسأل امام الله عز وجل هذا عرضك فصن انت جاي تعين على الضلال. الان الرجل اذا كشف عن ذراعه شوف هذه اذا كشف الرجل عن صدره او عن ذراعه ويعرف ان هذا الكشف يغري المرأة يتعين عليه ان يستره لان يكون من باب الاعانة على الاثم يحرم عليه كشفه. مو اجي انا اسلط على عيالي انسان اسلط على عائلتي على عرضي انسان ومتصور اني انا هواية متقدم يعني سريت واصبحت استخدم ما افهم. لا سند على سيدي ارجوك. بعدين اكثر من هذا يجي يستخدم له وثنية في داخل البيت. هاي الوثنية ما تتورع تروح الى زوجها تصف المرأة تصف محاسن المرأة المسلمة يعني تجردها وهي عريانة تروح تصف الى زوجها يحرم هذا. هذا حرام. نبه لي هذا يعانى على الظلم والإذن. معاملات اسلامية يكون التم وفق. احنا مجتمع المفروض بينا مجتمع اسلامي. المجتمع الاسلامي لازم يخضع لقواعد الاسلام لأسس الاسلام. والله معلقيننا قطعة ان مجتمع اسلامي وهي مصر يا مو مسألة رفع لافتات وشعارات وهي الشعار ما يغير من الواقع شيء واللافتة ما تغير من الواقع شيء. فمما رزقناهم يعني كون من رزق الله كون الرزق اللي ما بي استغلال ما بي سرقة ما بي ربا ما بي حرام ما بي نجش ما بي معاملات باطلة. كون اخضع معاملاتي للقانون الاسلامي. هي المسألة مو مسألة اليوم وتخلص. هي لو تخلص من يموت والله الناس كان صارت براحة. لكن مو المشكلة وراها طلابة بعدين وطلابة قشرة مش ما كان يعني. طلابة مو سهلة ابدا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فالمسألة ها مما رزقناهم. زين. عندنا بحث اخر. ان الرزق ما هو? هنا محل اشكال. بعضهم يقول الرزق هو عبارة عما يأكله الإنسان. كل شيء تقدر تأكله هذا يعتبر رزقك. لا هذا غلط. ليش? لأنه الله عز وجل يقول مما رزقناهم ينفقون. والشيء اللي أكله بعد ما أقدر أنفق من عنده. لو كان ما يؤكل هو الرزق لما تسنى لي أن أنفق منه. والقرآن يمدح الذين ينفقون من الرزق فإذا كان الرزق ما يأكله الإنسان فكيف يستطيع الإنسان أن ينفق مما يأكل؟ إذن الرزق مو ما يأكله الإنسان. البعض الآخر يقول الرزق مو ما يأكله الإنسان، لا، إنما الرزق الواقع ما يقوى الإنسان، أو بتعبير آخر ما يملكه هو، هذا من الرزق. كل شيء يقع تحت ملكه هذا من الرزق. تقول له لا مو هالشكل، مو كل شيء يقع تحت ملكه هو من الرزق، ولا كل شيء ما يملك الإنسان هو مو من الرزق، يعني عكسا وطردا ما يصير. شلون يعني كل شيء يقع تحت ملكي هل هو من الرزق؟ أحيانا يقع تحت ملكي ما أخذه من طرق أخرى غير مشروعة، يعني تحت تصرفي وضع أموال أخذها عن طريق قمار، أي مو رزق. وبالعكس أقول اللهم ارزقني زوجة صالحة وأنا ما أملك الزوجة الصالحة، الزوجة الصالحة ما تملك مع أنها من الرزق. أكو تعاريف للرزق كثيرة، بس الحقيقة هي مو هذا الرزق. الرزق شنو هو؟ الرزق التمكين من الانتفاع. نبه لي شلون التمكين من الانتفاع. التمكين من الانتفاع إلى ثلاثة أطراف، أرجو أن شوية نتنبه له. ثلاثة أطراف التمكين من الانتفاع إلى: الطرف الأول رفع الحاجز التكويني، يعني الله عز وجل يعطيني رجلين وإيدين وأقدر أطالب، ماكو حاجز تكويني، ويعطيني بستان، البستان بزراعة أقدر أمشي ليه وأزرع بيه وأحصد وأكل من عنده، رفع الحاجز التكويني، ويعطيني معدة قابلة للهضم. أما يعطيني شجرة بها فاكهة جميلة ومعدتي ما تهضم، بس أكل شيء أموت أتمرض، ما فايدة، ما صار رزق. كون يعطيني قابلية الاستمتاع، يرفع الموانع التكوينية، رجلين بهم قابلية يطاردن، إيد بها قابلية تعمل، أقدر أتحرك، أقدر أروح، أقدر أأتيها. هذه أولا رفع المانع التكويني. بعدين رفع المانع النفسي، مو بس الجسدي. أكو واحد يذني كلهن عنده، رجليه ما بهن شيء وبطنه ما بيها شيء وعنده بستان جيدة، لكن عنده نفس ملعونة بخيلة، يتصور إذا أكل شوية من الفاكهة راح يموت باكر من الفقر، ها؟ يأخذها يبيعها ويجمع بالأموال يضم بها، هذا مش مستفيد بها، هذا شنو منتفع بها؟ هذا فأنت بها شنو؟ كل منفعة ما عنده بها إطلاقا، ما منتفع بها بالمرة، لأن عنده حاجز نفسي. هاي اثنين، رفع المانع التكويني ورفع يعني النفسي والجسدي. بعد القابلية على الاستمتاع، زين، والقدرة على الانتفاع. هذه القدرة على الانتفاع اللي قوامها هالأمور الثلاثة: جسد صحيح ومعدة صحيحة مثلا، نفسية نظيفة، امتثال لما أمر الله، أني أمتثل، يرحمني الله بالامتثال، بأن أتصرف حسب ما أمرني الله بالانتفاع. الطاني عنب، العنب أنتفع بي أكله، ما أجي أخمره أحوله إلى خمرة، يعني حسن الانتفاع بما وهب الله. قال يقول ومما رزقناهم ينفقون. الانفاق إذن من الرزق. زين، الرزق يقتصر على الأمور المادية؟ لا، مو بس الأمور المادية. أنا أكد لك الجاه من رزق الله. واحد يكون عنده جاه، هذا رزق من الله، يقدر يستخدم جاهه لمصلحة الناس، لخدمة الناس. عنده لسان طيب، عنده لسان ذلك، قدرة على التعبير، قدرة على الأداء، عقلية ضخمة مرنة، يقدر يخدم بها الناس، يصلح بها بين ذات البين، يدفع فساد عن الأرض، يؤدي تأدية طيبة. هذا في واقع الأمر من رزق الله. زين، الجاه من رزق الله، العلم من رزق الله. الله عز وجل يمنح الإنسان علم، واحد عنده علم يستفيد الناس من علمه، يأخذون من عطائه. زين، هاي كلها من رزق الله. مو يقول الأديب إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويهزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. الناس هذا رزقه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. هذه كلها من أقسام الرزق، وكل أقسام الرزق عليها نفقات. ومما رزقناهم ينفقون. الحسين كان المثال الأشمى لامتثال هذه الآية الكريمة. أنفق من كل ما رزقه الله عز وجل. حسين وضع جاهه لخدمة الناس، وضع علمه لخدمة الناس، وضع أمواله لخدمة الناس، ولما شاف الحياة تتطلب إنفاق من نوع آخر، تتطلب إنفاق منين؟ إنفاق من الدماء، بدأ ينفق من الدماء، تعين عليه أن ينفق من الدماء. والأديب يقول: كم بين قوم إنما نفقاتهم مال وقوم ينفقون نفوسا. ماذا أنفق الحسين؟ وصلت العملية بالحسين للإنفاق أن ما ترك عزيزا ما قدمه. تصور بس من الأولاد الحسين قدم يوم الطف خمسة، نعم راحوا لخمسة أولاد الحسين يوم الطف، راح لواحد من أولاده علي الأكبر وهو أعز ولده، زين. الثاني من الأولاد راح شقط في طريق الشبايا ومدفون الآن بحلب، قريب حلب جبل الجوشن، إلى قبر موجود هناك ألقته أمه شقطا هناك. هذا الثاني ممن قدمهم الحسين. ثالث طفل عنده عمر 7 سنوات، لما نزل الحسين سقط من على ظهر فرسه، طلع الطفل مدعور مندهش، وأمه شهر بانوي كانت زوجة الإمام الحسن، تزوجها الحسين من بعد أخيها الإمام الحسن، ولدت لها الطفل هذا جعفر على بعض الروايات اسمه. أقبل جلس في حجر الحسين، فأقبل إليه شهم لبحه من الوريد إلى الوريد. هذا الثالث. الرابع طفل عمره يوم واحد، هذا جابته أم زوجته، زوجة الحسين جابته يوم العاشر، أم إسحاق أبوها طلحة اللي انقتل بواقعة الجمل، نبالجين، أي ولدت ابنها يوم العاشر، جابته قتل الحسين، قالت: هاكم رضيعكم يا آل محمد، والله لقد جف ثدي من اللبن، ما عندي لبن أعطيه، كلوه. أخذه الحسين يقيم عليه السنة، أذن في أذنه اليمنى وكبر في اليسرى، أقبل إليه سهم ذبحه وهو في حجر أبيه. والخامس عبد الله الرضيع، نبه لي، خمسة من الولد. يعني كانت بيوت الحسين بيها نوائح خمسة، كل أم ولد تندب ولدها من بعد واقعة الطف. لذلك هذا واحد من الأعراب يقول: مررت على المدينة من بعد واقعة الطف، فسمعت بيتا أنينا في بيت في أحياء بني هاشم، وسمعت امرأة عاكلة سمرت قدمي إلى الأرض بأنينها. سألت: لمن هذا البيت؟ قيل لي: هذا البيت للحسين، وهذه النائحة زوجة الحسين، هذا البيت للرباب تندب ولدها، بيت آخر لليلى تندب ولدها علي الأكبر. هذه المرأة ما كانت تهدأ الليل والنهار، إذا طلع علي النهار غلبها الدم والبكاء، تجول في وسط البيت. منازل كانت نيرات بأهلها، تولى عليها غبرة وقتام على لا تزان الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. أشجى البيوت بيت زينب، كانت تندب الحسين أنا الليل وأطراف النهار. خويلة يرضى القلب ينسى، ولا ترضى لغيون تنام، ولا طيبك يفع رجلي ولا تمشين الأيام، واللي زود دموعي نوح
اطفالك الايتام بلهم شكعان ومعي.
واليوم قد رحلوا